دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج حلول. لقد ابتليت الأمة بنكبات كثيرة على مر الدهور والأزمان حتى يومنا هذا، وأشد أنواع النكبات التي قد تبتلى بها الأمة أن يتسرب اليأس إلى القلوب وتتفرغ القلوب من الأمل واليقين فيتخلص المرء من حياته. ولقد ظهر في الآونة الأخيرة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية جريمة عظيمة تعد من أبشع الجرائم على الإطلاق، ألا وهي جريمة الانتحار. حديث حلقتنا في هذا اليوم عن جريمة الانتحار، ويسعدنا أن نستضيف صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعونا باسمكم جميعا نرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا.
الله يبارك فيكم.
الله يسلم حضرتك
فضيلة الشيخ. بعض الناس لأجل ضعف الوازع الديني والاستسلام لليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى يلجؤون إلى التفكير في الانتحار. نريد من فضيلتكم أن تبينوا حكم الإسلام في الانتحار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا يجب أن تعرف ويعرف المشاهدون جميعا أن الانتحار كبيرة من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الانتحار وبين في هذا الحديث أن المنتحر لا يستريح كما يظن بعض الناس أنه إذا مات استراح، إذا قتل نفسه استراح. من يقول لك بأنك ستستريح؟ أيها المفكر في الانتحار اسمع في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن وجأ في بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتحار يؤدي إلى العذاب في الآخرة. فهذا المنتحر الذي يظن أنه إذا قتل نفسه سيستريح، لا، بل إنك ستنتقل من هذه الدنيا إلى قبر فيه نار تلظى تعذب نفسك أكثر مما كنت معذبا في الدنيا، إلا أن يعفو الله عز وجل بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. فالانتحار كبيرة من الكبائر لا تجوز بحال، ولا يجوز لأحد أن يفكر فيها، بل عليه أن يستغفر ويستعيذ ويعتمد.
في دليل من القرآن ولا الدليل فقط من السنة؟
نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالقرآن نهانا عن قتل النفس بأي نوع من أنواع القتل،
بأي نوع. طيب إذا وصل الإنسان إلى هذه الجريمة والعياذ بالله قتل نفسه، هل يجوز أن نصلي عليه؟
هذه مسألة مهمة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يعني مثل الكفار؟ العلماء قالوا لا، ليس مثل الكفار، ولا يكفر بالانتحار، وتجوز الصلاة عليه، بل تشرع الصلاة عليه ككل المسلمين.
ما معنى خالدا مخلدا فيها؟
نعم، قالوا كلمة خالدا مخلدا فيها المقصود بها طول المكث في النار.
تمام.
فقال فلان خلد على ظهر الدنيا
وهو لم يخلد.
لم يخلد، يعني عاش مدة طويلة.
تمام تمام.
إذن هذا هو المقصود، ولذلك الأئمة الأربعة وغيرهم على أن المنتحر يصلى عليه كما يصلى على المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
من وسائل علاج هذه الظاهرة والتفكير في الانتحار الإيمان بالقضاء والقدر. نريد من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على هذه المسألة.
هذه لفتة جميلة، لأن الذي ينتحر في الحقيقة عنده خلل في هذه القضية، قضية الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم.
لماذا تنتحر؟ لفشل في دراسة؟ هذا قضاء الله وقدره.
سبحان الله.
لضيق عيش وفقر؟ هذا قضاء الله وقدره. لمرض أصابك؟ هذا قضاء الله وقدره. لوظيفة تريد أن تصل إليها ولم تستطع؟ لو أنك آمنت بالقضاء والقدر فعلا إيمانا حقيقيا لرضيت بما قسم الله عز وجل لك. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع قواعد هذه القضية، فيقول ابن عباس حينما كان رديفه على حمار قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هو مكتوب قبل أن يجتمعوا للنفع، ومكتوب قبل أن يجتمعوا في الضر، فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره.
تمام. كمال الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى.
أحسنت.
طيب، هل كثرة ذكر الله تبارك وتعالى تدفع هذا التفكير؟
نعم، مما لا شك فيه، لأن التفكير في الانتحار اضطراب في القلب وضيق في النفس وقلق شديد.
تمام.
وعلاج ذلك في ذكر الله، قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أي بكثرة ذكر الله تطمئن القلوب وتستريح النفوس ويرضى الإنسان بقضاء الله وقدره.
طيب، مسألة حسن الظن بالله تبارك وتعالى هل لها علاقة بهذه المشكلة؟
مما لا شك فيه أن الإنسان الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفكر في الانتحار، لأن الإنسان إذا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى علم أن مع العسر يسرا، وأن الفرج بعد الشدة، وأن هذا اختبار من الله عز وجل سرعان ما سيزول هذا اليأس عن قلبه ويحدوه الأمل في الوصول إلى ما يريد، لأنه يحسن الظن في الله الذي يقول للشيء كن فيكون.
طيب، مسألة تلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن وتدبر القرآن له أيضا علاقة في عدم التفكير في هذه الأفكار؟
نعم، لأن التفكير في الانتحار هذا مرض من أمراض القلوب.
تمام.
وعلاج جميع أمراض القلوب إنما هو في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة لصدورهم. وانظر إلى النظم القرآني البديع، جمع بين الشفاء والرحمة، ولم يقل شفاء فقط،
شفاء ورحمة.
ورحمة، لأن أحيانا يكون الدواء مؤلما، لكن هذا دواء ليس مؤلما، هذا دواء من عند الله، دواء رباني، فهو شفاء ورحمة. فيقرأ الإنسان القرآن متدبرا يشعر براحة نفسية وطمأنينة قلبية وإقبال على الله وانشراح صدره.
طبعا. ده مسألة الجزع وعدم الصبر على المصائب لها أثر في ذلك؟
هذا مما لا شك فيه، خطره عظيم. كلما أصيب الإنسان بشيء لا يهواه يجزع، أين الصبر؟ أين التحلي بالصبر؟ والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل لما ذكر هذه البلاءات التي هي لا تهواها النفوس أو تؤلم النفوس، قال: وبشر الصابرين، أي بشر من صبروا على ذلك بالنعيم، بشرهم بالجنة، بشرهم برضوان الله، بشرهم بالأجر والثواب من الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟
إنا ملك لله.
نعم.
نحن عبيد الله، يتصرف فينا كيف ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي سنرجع إلى الله عز وجل فيعطينا الأجر والثواب على صبرنا على ما أصابنا.
مسألة الحول والقوة بالله تبارك وتعالى،
لأنه يؤمن بأنه لا حول له ولا قوة، إنما الحول والقوة لله، بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالاستعانة بالله، إلا بتوفيق الله، إلا بإرادة الله تبارك،
إلى الرضا كله بالله تبارك وتعالى.
نعم.
طيب، مسألة إقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة وفي أوقاتها وصلاة الفجر، هذه أيضا من الأمور التي
طبعا
تساعد.
مما لا شك فيه.
نعم.
مما لا شك فيه أن الإنسان المحافظ على الصلاة لا سيما صلاة الفجر لا يفكر في هذا الانتحار مطلقا، لأن الصلاة تريح النفوس وتطمئن القلوب وتقرب العبد من ربه. هذه الصلاة لها مثال جميل جدا. لو أن إنسانا اخترع آلة أو جهاز، الإنسان الذي اخترع السيارة مثلا، لو عرضت السيارة عليه كل يوم 5 مرات يتفحصها، وهو الذي اخترعها ويعرف أماكن الآلات التي فيها، هل تتوقع أن هذه السيارة تتعطل؟ لا، هذا ليس مهندسا عاديا، هذا هو الذي صنع هذه السيارة بعينه.
نعم.
وتعرض عليه 5 مرات للفحص يوميا.
سبحان الله.
لا يمكن أن تتعطل. من الذي خلقك؟
الله
سبحانه وتعالى. فنحن نعرض أنفسنا على ربنا 5 مرات يوميا ليصلح اعوجاج نفوسنا، ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك لا يمكن للإنسان المحافظ على الصلاة أن يحدث له اعوجاج فحشاء أو منكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن الصلاة تجعلك مرتبطا بالرب، واصلا إلى الله تبارك وتعالى دائما.
من هذا المعنى أيضا مسألة الاستعانة بالله تبارك وتعالى في الدعاء، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء حتى لا يفكر في هذا الأمر.
نعم، الذين يفكرون في الانتحار نقول لهم: لماذا تفكر في الانتحار؟ أمامك مشكلة وأنت الآن تظن أنك عاجز عن حلها فتلجأ إلى الانتحار والهروب من الواقع. هذا ليس حلاً، لأنك لو انتحرت حقيقة ستدخل نار جهنم والعياذ بالله، إلا أن يعفو الله عنك، فتنتقل من مشكلة إلى مشكلة أخرى، ومن ألم إلى ألم شديد. إذن إلى من تلجأ؟
إلى الله.
إلى الدعاء، تدعو من يقول للشيء كن فيكون، تلجأ إلى من بيده خزائن السماوات والأرض. من الذي يملك حل هذه المشاكل؟ إنه الله. من الذي يملك نجاحك في المشروعات؟ إنه الله. من الذي يملك ربحك في التجارات؟ إنه الله. من الذي يملك أن يعطيك ما تريد وما تتمنى؟ إنه الله تبارك وتعالى. لماذا لا تلجأ إليه؟ لماذا لا تقوم في ثلث الليل الآخر وقت التنزل الإلهي وتدعو الله وتتضرع إليه؟ وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل ثلث الليل الآخر، فإن رب العزة تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ قدم طلباتك في هذا الوقت، قدم ما يا رب يا رب يسر لي هذا الأمر، لا ييسره إلا أنت، وفقني فيه لا يوفقني إلا أنت. ولا يمكن أن تسأل الله بصدق ويخيبك أبدا أبدا. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. لكن هنا سؤال، بعض الناس يقول: دعوت الله كثيرا في هذا الأمر فلم يتحقق، لم يستجب الله دعائي. الجواب
كان في فوائد.
هل معنى أنه لم يتحقق ما تطلبه أن الله لم يستجب دعائك؟ لا، استجابه لا.
تمام.
لكن قد يكون صرفه لشيء أفضل مما تدعو له.
يعني هو يتصور أنه أنا أطلب وظيفة معينة ولم تأتي هذه الوظيفة، يعني
ودعوت.
نعم. يعني الله تبارك وتعالى استجاب لي ولم تأتي الوظيفة؟
استجاب لك ولم تأتي الوظيفة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يدفع عنه من السوء مثلها.
سبحان الله. سبحان الله.
يعني ممكن ربنا يدفع عنك مصيبة بسبب دعائك في تجارة، فلم تربح في التجارة ودفعت عنك المصيبة.
هو مستفيد
دائما. الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، ينبغي أن تؤمن بذلك. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. نحن لا نعلم الخير من الشر الذي يعلمه الله. بمناسبة الانتحار، حدثني أحد الناس متخصص في العلاج يقول: اتصل به شاب وقال: أختي انتحرت وأنا أدركتها في آخر لحظة، والحمد لله رجعت إليها روحها، ونريد أن تنظر هل هي عندها حالة نفسية ولا عندها كذا. أتى فيقول: سألتها ما الذي حدث يا بنت؟ بنت كبيرة.
نعم.
المهم حدث لها مشكلة معينة، فذهبت ووضعت الحبل في عنقها ووقفت على الكرسي ثم ضربت الكرسي برجلها وبدأت متعلقة، بدأت تموت، تصيح 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 تصيح. أخوها يذاكر في الغرفة الأخرى، فجاء سمع أنين أنين، فكسر الباب ودخل وجاء متعلقة، قام وقطع الحبل وأنزلها وهي بتخرج في الروح، ففك الحبل وبدأ يضغط على صدرها وكذا. المهم عاد فيها النفس.
سبحان الله.
عاد فيها النفس وبدأت على في خلال أيام بدأت الحمد لله. هو سأل سؤالا: ما هو شعورك وأنت في هذه اللحظات وأنت تلفظي؟ قالت: كنت أتمنى أن يدركني أحد فيخرج هذا الحبل وأرجع إلى الحياة. يعني هي التي وضعت هذا الحبل. كنت أتمنى أن يدركني أحد فيقطع هذا الحبل ويخرجني من هذا الذي أنا عرفت أني كنت خاطئة، وهذا القرار قرار خاطئ 100%. فالله عز وجل استجاب لها، وأخوها جاء وخرجت إلى الحياة مرة أخرى، لأن الله عز وجل أراد لها الحياة. لكن هذه اللحظات التي يشعر بها المنتحر وقت الانتحار، هو لو أنه لم ينتحر وأن قراره خاطئ، ولو أن أحدا أدركه فأغاثه وأخرجه من هذا التفكير الخاطئ.
حضور مجالس العلم وأهل العلم هل لها أثر في دفع هذا التفكير أيضا؟
مما لا شك فيه. حضور مجالس الخير ومجالس العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، والسكينة هذه تطمئن القلوب وتذهب الاضطراب من هذه القلوب وتذهب اليأس منها وتتنزل عليها السكينة.
يعني الأصل في أنه في الانتحار، التفكير في الانتحار أنها أمور قلبية واضطراب وأمور نفسية.
نعم، نفسية وقلبية وتفكيرات خاطئة ونحو ذلك، يزيلها كل ما يقربك بالله عز وجل من تلاوة وذكر وطلب علم ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، لقاء ماتع، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.